إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فربنا جل وعلا فرض على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين مما يدل على عظم حقوق الآباء والأمهات. فالواجب على العبد أن يتفضل لهذا الأمر الإلهي وأن يعمل به بقدر استطاعته، فهذا فرض من الله ليس إليك أيها العبد. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا الأمر الإلهي والقضاء الإلهي على كل مسلم، له أو أب أو أم أو أبوان حيان، أن يحسن إليهما وأن يبرهما بقدر الإمكان. ومن الإحسان إليهما إن احتاج إلى نفقة وإطعام أو كساء فالواجب عليه ذلك، وهكذا أن يسكنهما في مسكن يأويهما من البرد والحر والشمس ونحو ذلك، كما يأوي نفسه ويأوي أولاده، فإن بر الأبوين من اللازمات والواجبات علينا معاشر الإسلام. وهذا يدل على أن الأمر عظيم، ولهذا يقول سبحانه وتعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فالشكر للوالدين بعد طاعة الله عز وجل لأن لهما فضل عليك ولهما نعمة عليك وما زلت صغيرا، فالأم تعانت من حملك شهورا وأياما تتألم فيها وهي قادرة على حملك في بطنها الشهور والأيام والليالي، وخاصة في آخر الشهور، فأنت تثقل على الأم أشد الثقل وتعاني أيما معاناة من حملك أيها العبد. ولهذا قال: حمله على وهن، فما زالت تعاني من الآلام والأوجاع فهي فلهذا قدم حق الأم لأنها عانت أكثر من الأب. ثم في حالة الولادة أيضا، فحالة الولادة صعبة جدا جدا، فتعاني الأم من الزفرات والآلام، ولربما صاحت الأصوات المزعجة عند خروج هذا الجنين. وللأسف أن كثيرا من الأبناء ينسون حق الأمهات، والشباب كذلك، بل بعضهم قد صار له أولاد وما زال يعصي الأم أو الأب ولا يبالي بهذه الحقوق العظيمة. نعم، الأم عانت أيما معاناة. وقد مر رجل بعبد الله بن عمر وهو حامل أهل اليمن، وهو حامل أمه خلف ظهره ويطوف بها حول الكعبة، ويقول إني لها بعيرها المذلل. فقال يا ابن عمر أترى أني قد أديت حق أمي؟ قال لا ولا بزفرة واحدة يعني عند الولادة. رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره. فانظر هذا الصحابي كيف يعلم حق الأم وعظم حقها وما عانت من الحمل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يجزي والد ولده لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيجزيه فيعتقه. فانظر إلى هذا أيضا أنك ما تستطيع أن تؤدي حق الأبوين لما قدمه لك من النعم المتتالية وما سطر على تربيتك بعد الولادة. أيضا كم يحصل للابن من أوجاع وأمراض والأم تسهر والأب كذلك يعالج وينفق ويشتري الأدوية والحليب وغير ذلك من منازع الطفل والكساء، وربما تخير لولده الصغير أحسن الكساء أو من أحسن الكساء ويفرح بماذا بالمولود، وعطق لولده وذبح الذبائح وبشره الناس أو هنأه الناس بهذا المولود الجديد. وما يدري المسكين لربما بعد أن عصر جانبه واشتد ساعده أن صار يلكم أباه وآخر يضرب أمه. للأسف الشديد سبحان الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبالوالدين إحسانا بدل الإحسان صار عليهما كالوهج يرفع الصوت ويغضب على الأبوين وعلى الأم خاصة لأنها ضعيفة مسكينة. وما يدري المسكين أن الأم برها سبب في دخول الجنة كما جاء عند الترمذي وحسنه بعض أهل العلم. قال رجل أريد يا رسول الله الجهاد والبر، قال أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما يا رسول الله. قال إذن إلزم أمك فإن الجنة هناك تحت قدميها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أردت الخير يا عبد الله فهذا باب مفتوح إلى الجنة. بل فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله والمصاولة للأعداء والدفاع عن الدين إلا عند ماذا الفرض العيني فذاك، وإلا فهو مقدم. فبعض الشباب ربما يقول أتمنى أني في وسط اليهود أقاتلهم أو أقاتل في ماذا في تلك البلاد التي أعداء الإسلام يذبحون المسلمين، وتجده بعيدا عن بر الوالدين أشد البعد، وهو لا يدري أن هذا العمل أفضل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ انظر هذا السؤال العظيم. الصحابة عندهم ذكاء ويحبون أن يعملوا بالأفضل ولا يعملون بالأدنى إلا عند عدم قدرتهم على الأعلى والأفضل. أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية أفضل قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث يدل على عظم بر الوالدين وحسن صحبتهما والمعاشرة الحسنة لهما. فإنك إذا أردت ذلك
أن تكون من المقربين، من الذين يعملون الأعمال التي يحبها الله. فعليك بالرحمة والإحسان إليهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئتك أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. الله أكبر، ما يريد سمعة ولا رياء بجهاده وهجرته، أطلب الأجر من الله. قال: أحيي الوالدة أو أحدهما؟ قال: يا رسول الله، بل كلاهما. قال: إذا تريد الأجر فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. فأحسن صحبتهما بالكلام الطيب، ليس النفقة فقط هي البر وحدها، هذا من البر جزاك الله خيرا، لكن أيضا إن كنت تعيش معهما في بيت فزرهما أو أجلس عندهما ولو وقتا يسيرا، نصف ساعة أو ساعة، تأتي من العمل تسلم عليهما وتقبل رأسهما أو أحدهما، وهكذا تتلاطف معهما في الخطاب وتتفقد أحوالهما، ما يسألانك وما يطلبانك من ماذا، من نفقة أو طعام أو شراب أو في نفوسهما شيء من كساء، فحاول أن تحسن إليهما ما استطعت إلى ذلك. وربنا عز وجل لا يأمر بالإحسان والشكر للأبوين بعد شكره جل وعلا إلا لعظم الأمر، كما سمعت، لعظم الأمر. فاجعل وقتا لا تأتي من العمل على غرفة المرأة وبين الأولاد وتقبل الأولاد فقط، والأم هناك عزيزة مسكينة لربما ثيابها ما غسل منذ الأسبوع، شمه قد تعفن، فما يحب أن يقرب من رأس أمه، أو الأب في الفراش قد أصابه الشلل أو العجز فصار لا يلتفت إليه، ثيابه متعفنة. يا عبد الله اتق الله، عند الكبار هذا هو المطلوب منك، أن تبرهما وأن تخدمهما، حتى لو كانا غنيين بالمال فهما يحبان أن تجلس معهما، ولا تقل أعطيهما خادما وانتهينا، رجل يخدمهما أو امرأة تخدمهما وانتهينا. فالأجنبي قد لا يكون في الشفقة والرحمة والعفو والتبخير والتطهير مثل الإبن، كما أنهم نظفوك وطيبوك لصغرك وظفروك ورفعوك بأحسن حال، لماذا ما تجازيهما ولو بالربع ولو بالعشر؟ لا تتمنى موتهما، هذا باب خير مفتوح عليك. باب الآباء قد يكبر سنه وربما ضعفت عقليته، فذاك يتمنى أن يهلك في هذا اليوم. يا عبد الله صلى الله عليه وسلم ادعو لهما بالحسن الخاتم، ادعو لهما بالصحة كما كان يدعوان لك بالبقاء والعافية إلى مرض، يبتهلان إلى الله أن يشفيك وأن يقويك وأن يرفعك مما أنت فيه، ويبتلان وسعهما في صلاحك. يا عبد الله، أنت صرت الآن مستغني عن الأبوين وهما محتاجان إليك، فصرت تعرض عنهما، وربما تسأل من بعيد كيف الأم كيف الأب وانتهينا. يا عبد الله، حاسب نفسك وشمر من الآن، إن قصرت من قبل فنحن جميعا في تقصير، وكثير من الأبناء والشباب أبعد وأبعد، فتجده ينفر بوجه الأم، بل بعضهم لا يحب أن يقال له هذه أمك. ذكر في القصة أن شابا جاءه ضيف، فإذا للعجوز تقدم الطعام وهو كسلان باقي في المجلس ما يتحرك، تقدم الطعام للضيف حق ولدها، فقيل له من هذا؟ قال هذه خادمة في البيت. إلى هذا الحد يا مغفل تقول هذا الكلام، فذاك الله أنها عجوز تخدمك، تستحي أن تقول هي أمي، وعيب عليك في الحقيقة أنها تخدم وتقرب وأنت لا تفعل ذلك. فالمسلم ينبغي له أن يفطن من مثل هذه الأمور، نسأل الله العون والعافية. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومبارك عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، ايها الناس، فبر الوالدين يفوق صلاه النافله وصوم النافله إذا كان سيدخلانك عن طاعة الوالدين الواجبة. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي الأطفال الصغار الذين لا يتكلم مثلهم، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وغلام آخر. ثم قال: أما ابن القيل وما جريج يا رسول الله، أو ما صاحب جريج؟ قال: بينما جريج عابد في صومعته من النصارى متعبد قائم يصلي، إذ جاءت أمه فقالت: يا جريج أنا أمك، أجبني. تدعوه من خلف الصومعة خلف الغرفة المحصنة، فقال في نفسه: اللهم صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته، ثم صمت فقالت: يا جريج أنا أمك، أجبني. فقال وأخبرت أنه كان يصلي أيضا، فقال: اللهم صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته، ثم انصرفت، فجاءت مرة أخرى ثالثة، فقال فوافقت، فإذا هو قائم يصلي: يا جريج أجبني أنا أمك. فقال في نفسه: اللهم ها صلاتي وأمي، وأقبل على صلاته. فقالت دعوة رفعت إلى الخالق سبحانه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممتات. أعوذ بالله من دعوات الآباء. ثم انصرفت تريد أن ترى ولدها أو له لها إليه حاجة. فبينما الدهر يمشي، فإذا بامرأة بغي هاجرة كانت تأوي أو تأتي إلى راعي بقر بجوار الصومعة، فحملت فولدت. فقيل لها: من أين لك هذا الغلام؟ قالت: هذا من جريج صاحب الصومعة العابد. نعوذ بالله من الزنا. فإذا بهذا الرجل بالملك يأمر بهدم الصومعة، فجاء الناس كالمجاني. كيف رجل عابد يزني؟ رجل منقطع يكذب علينا؟ فهدموا صومعته في المساجد، وهي من الطين كانت سهل، دمروها في الحال. فقال: ما لكم؟ قالوا: زنيت امرأة. سحبوه إلى الملك، يمر على الموبسات الزانيات يرى واحدة بعد الأخرى، فتبسم. فقال الملك: أنت فعلت بهذا تزعم هذه المرأة أنك فعلت بها كيف وكيف؟ قال أتوني بها وبالصغير، فجاءوا بالصغير إليه فقال بسم الله وطعن في خاصرة الغلام الصغير هذا. فقال من أبوك؟ قال أبي راعي البقر. نجاه الله عز وجل بعبادته وأنفق الغلام، لكن الدعوة، دعوة الأب هي ما دعت عليه بالهلاك وبالموت. قالت بس بدل ما تنظر أنت إلي يا بني أريدك أن تنظر إلى الفاجرات. فنظر إلى الفاجرات فقيل له نبني صومعتك من ماذا؟ من الفضة أو من الذهب؟ قال لا، ردها إلي برصي. فقيل له ما الحال لك على التبسم؟ قال أمي قالت كيف وكيف فتعجب من أمره. تنظر إلى هذا العابد لما فرط في حق أمه، والعبادة كما سمعتم تتفاوت، فالواجب يقدم قبل المستحب. ولهذا المسلم ينبغي له إذا دعته أمه في وهو في نافلة أو حتى في عمل آخر ليس باللازم والواجب أن يسرع إليها، أن يسرع إليها أو يشعرها بأنه في صلاة أو يشعرها بأنه في عمل يعتذر. وهكذا الأب له حق، فينبغي للمسلم أن يتفطن. ولهذا ثبت أو جاء من طريق سعيد بن عامر أن محمدا المنكدر أحد التابعين من أجلة علماء المدينة النبوية من التابعين يروي عن جابر بن عبد الله كان يغمز لأمه ذات ليلة من بعد العشاء، بدأ يغمز لأمه رجليها، وأخوه عمر ابن المنكدر قام يصلي نازلة، فبقي على هذه الحال الليلة إما كلها أو أكثرها. فقال محمد بن المنكدر الذي كان يغمز رجل أمه أو رجل أمه، قال والله لهذه ليلتي مع أمي أحب إلي من ليلة أهلي. وأخوه كان من العباد ولكن لم يكن فقيها مثل أخيه محمد. فالشاهد أن محمدا فضل خدمة الأم على قيام الليل. فأين أنتم يا شباب الإسلام يا من يعتكف على آلاف له والطرب وأمه تتآنى من البرد أو المرض وهو يتقلى وهو ماذا معتكف على الله؟ أين الذين يزعمون أنهم يحبون الجهاد أو يحبون ماذا نصرة الإسلام وهم ما استطاعوا أن يهدموا أمهاتهم أو يهدمون آباءهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الرابعة الأب. هذا الحديث متفق عليه ويحفظه كثير من الشباب والحمد لله، لكن أين التطبيق؟ ليس المعنى أنك تفرط في حق أبيك، ولكن عند المعارضة وعدم القدرة على الجمع بين خدمة الأبوين فتقدم حق الأم. نعم، فالمسلم ينبغي أن يحفظ وأن يطبق وأن يحاول التطبيق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا أردنا أن يبارك الله لنا في الأعمار، يبارك لنا في الأموال، يبارك لنا في الزوجات، يبارك لنا في حياتنا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينسى له في أجره ويطال له في عمره فليصل رحمه. ووصل الرحم الأذوان مقدمان على كل أحد، فأنت تبرهما وتحسن إليهما وتكثر لهما بالدعاء والاستغفار. نعم، وماذا؟ فأنت إذا فعلت ذلك فأبشر بالبركة في الأولاد والأهل والزوجة. أما أنك تفضل الأولاد والزوجة على الأم وعلى الأب فهذا خطر عليك، لربما تذوق عقوقاً الأجناد وما زلت قويا. فبعض الناس اليوم قد صرخان من أولاده وإداريهم ويحب هو ينبغي ماذا يحاول أن يذهب غضبهم أو غضب بعضهم، مع أن الابن هو اللازم عليه أن يحاول يذهب غضب أبيه وأمه إذا رآهما غضبان. نعم، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحاول بر الأبوين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويدعو الله أيضا لنفسه بالعون على هذه الطاعة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى بر الآباء والأمهات، ونسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يوسع لهم في قبورهم، ومن كان حيا أن يمده بالصحة والعافية والعون. إنه سميع عليم، والحمد لله رب العالمين. أقول الصحيح.